بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح: على الطحاوية. ولهذا قال سفيان بن عيينة لبشر المريسي لما نظره في القرآن، قال له: يا دويبة، كيف تقول بأن القرآن مخلوق والله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر؟ أي والقرآن من الأمر، بدليل قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وأيضا قول الله عز وجل: ذلك أمر الله أنزله إليكم. والواو تقتضي التغاير، أن ما بعدها غير ما قبلها. فالقرآن من الأمر، والأمر غير الخلق. وأما قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فهذا إنما هو في نطاق ما هو مخلوق، كما قال تعالى: وأوتيت من كل شيء، أي مما يصلح للملك. تدمر كل شيء، أي مما يدخل تحت التدمير. وهكذا خالق كل شيء مما هو مخلوق، بدليل أن الله عز وجل قال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله أطلق عليه شيء، فهل يدخل في الآية؟ الجواب: لا. الآية وإن كانت عامة، لكنها عامة فيما يصلح أن ينطبق عليه الخلق، والقرآن لا يصلح أن ينطبق عليه الخلق. لماذا؟ لأنه صفة من صفات الله. مما مر معنا أنه قال: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال: سأصليه سقر. المشهور في هذه الآية أنها نزلت في الوليد بن المغيرة حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرح له ودعاه، فأثر فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أبا جهل ابن أخيه فعاتبه، وقال له: إن قريشا قد أجمعوا على أن يجمعوا لك مالا. قال له: ولماذا؟ قال: لأنهم يرون أنك رجعت إلى محمد وصدقت كلامه، فأنت بحاجة إلى مال. فغضب الوليد بن المغيرة وقال: لقد علمت قريش أني من أكثرهم مالا. ثم حصل بينهم محاورة ومناقشة، فوصف القرآن بأوصاف جميلة، ثم قال له: إن قومك لن يرضوا عنك حتى تقول فيه شيئا. فقال: دعني أفكر. فإذا به كما ذكر الله عز وجل: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال أهل العلم: هذا يدل على أن من قال في القرآن أنه مخلوق، فهو كافر وواقع في جريمة شنعاء لا يتفوه بها إلا من خرج من الإسلام. لماذا؟ فإن هذا الرجل أراد أن يطعن في القرآن، فبدأ بما هو الأخف، ثم ترقى إلى أن وصل إلى أن يقول هو قول البشر. فبدأ أولا وصفه بأنه سحر، ثم قال: إن هذا إلا قول البشر، حتى القول بأنه سحر قدمه عليه. هذا الحديث الذي في قصة الوليد بن المغيرة كان الشيخ مقبل رحمه الله قد ذكره في الصحيح المسند من أسباب النزول، ثم تراجع عنه ورجح أنه مرسل كما رجحه بعض الحفاظ. وأما الشيخ الألباني فيصححه في صحيح السيرة أن الآية نزلت في سورة المدثر، نزلت في الوليد بن المغيرة. الحديث مختلف فيه، والشيخ رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول يتحرى ما صح من أسباب النزول، ولهذا لم يذكر إلا قليلا. ثم بين فقال: فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. وإذا كان الله عز وجل بذاته سبحانه وتعالى لا يماثل خلقه ولا يشابههم، فهكذا صفاته، فإن الصفات فرع عن الذات، والقول في الذات هو القول في الصفات. فإذا كان لا يشبه خلقه بصفاته فكذلك بذاته والعكس. وابن القيم رحمه الله يقول في النونية: وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببياني، هو قول ربي كله لا بعضه، لفظا ومعنى ما هما خلقان، تنزيل رب العالمين ووحيه، واللفظ والمعنى بلا روغان. وهذا في رد على بعض أهل البدع الذين يقولون القرآن هو كلام الله لفظه، وآخرون يقولون كلام الله المعنى. فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه. قال: كلام الله المعنى فقط، وأما هذا فهو عبارة عن حكاية، فكلامهم باطل والقرآن لفظه ومعناه كلام الله عز وجل. وقول الطحاوي بلا كيفية قولا، يعني بمعنى أننا لا نعرف الكيفية، وإن كانت صفات الله عز وجل لها كيفية بلا شك ولا ريب ولها معاني حقيقية، لكننا لا نعلم الكيفيات ولا كنهها، فإن الله عز وجل لم يطلعنا على ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا قال لك المبتدع: كيف صفات الله عز وجل؟ فما هو الجواب؟ كيف يكون الجواب؟ يقال السؤال بدعة، يقول لك: لا، أنا أتني بجواب. يعني إذا ما قلت له هذا بدعة، إيش الجواب الآخر تقول له؟ ليس كمثله شيء. طيب، ومن يزيد؟ يقال له: كيف ذاته؟ إذا قال لك: كيف صفات الله؟ قل له: كيف ذاته؟ فيقول لك: لا، أما ذاته فلا نعلم كيف ذاته، ولا يجوز أن نسأل عن ذاته. فيقال: الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كانت ذاته لا نعلم كنهها ولا يجوز لنا أن نسأل هذا السؤال، فالكلام عن الصفات كذلك، فالذات أو الصفات فرع عن الذات، والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فعندها ينقطع